الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وبفضل الله عز وجل انتهينا فيما مضى من كتابي الطهارة والصلاة وكتاب الجنائز. شرع المصنف في كتاب الزكاة، أبدأ يا أخوانا، أبدأ يا محمد يا عمر، ولا لسه مخلصش كلام مع المهندس خالد؟ كتاب الزكاة مقدمة. الزكاة لغة النماء والزيادة، وسمي المخرج زكاة لأنه يريد المخرج منه، لأنه يزيد المخرج منه وينميه. قال ابن قتيبة: سميت بذلك لأنها تسمر المال وتنميه. قال الشيخ تقي الدين: لفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو، فيقال زكى إذا نما، فسميت زكاة للمعنى اللغوي، وسميت صدقة لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه. وشرعا حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وبناء على ذلك أصبح عندنا الزكاة لفظ من ألفاظ العربية له معنى في لغة العربي في الوضع، ثم جاء الشرع وأخذ هذا اللفظ وجعل له معنى آخر، يبقى أصبح عندي حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. قال: وتجب الزكاة في خمسة أشياء من المال: سائمة بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، العسل، الأثمان، عروض التجارة، وفرضت في السنة الثانية من الهجرة، وشرعت طهرة للمال وطهرة للنفس وعبودية للرب وإحسانا إلى الخلق. طبعا الشارح هنا في هذه المقدمة ذكر أنواعا سيأتي إن شاء الله التفصيل فيها، لأنها ليست على الإطلاق كما قال. فالخارج من الأرض فيه تفصيل، وكذلك العسل، وكذلك عروض التجارة. يقول: والزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دلائل الكتاب والسنة، وقرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، وأجمع المسلمون على أنها ركن من أركان الإسلام ومستند الإجماع نصوص الكتاب والسنة، ومن جحد وجوبها كفر، ومن منعها فسق. وقد قاتل الصحابة مانع الزكاة واستحلوا دماءهم وأموالهم لأنهم منعوا شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام. خدوا بالكم هنا، ضابط الجحود. أيها محمد فياض، تفضل يا شيخ، تفضل تفضل، ما هو أخوك تعذر مش فاضي يذاكر، ما عادش فاضي للمذاكرة، تفضل. الجحود نعم،
إنكار ما استقر في قلبه
لسانه، إنكار ما استقر بقلبه في لسانه، هو أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه. طيب، والتكذيب؟
التكذيب أن يكذب بلسانه.
أحسنت، أن يكذب بلسانه وقلبه. طيب، خذوا بالكم هنا، من امتنع عن أداء الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قسمين: قسم منعوا الزكاة متأولين وأخطأوا ولم يجحدوا وجوبها، القسم الأولاني منعوا الزكاة متأولين ولم يجحدوا وجوبها. والتأويل في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، فجعلوا أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلص سقط الأمر، وهذا تأويل فاسد، ولكن هذا التأويل ينفي عنهم شبهة الكفر. القسم الثاني: من امتنعوا من أداء الزكاة جحودا لها، وهذا هو المعني بقوله: واستحلوا دماءهم وأموالهم. لابد أن تفهم النصوص وحدة واحدة. لحظة واحدة بس عشان نستوعب. قلنا اللي امتنعوا من أداء الزكاة قسمين، صنفين من الناس. قوم امتنعوا منها متأولين وأخطأوا في التأويل. التأويل إيه؟ وجه التأويل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. فقالوا إن هنا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سقط الأمر، يبقى لم يعد هناك زكاة، يبقى تأويل بس تأويل فاسد. ولكن وجود هذا التأويل ينفي شبهة الكفر عنه. وهؤلاء قاتلهم أبو بكر ولم يقتلهم، قتال فقط، اللي هم المتأولين اللي هم لم يجحدوا وجوبه. القسم الثاني امتنعوا عن أداء الزكاة جحدا لوجوبها، وهؤلاء هم المعنيون هنا بقول الشارح واستحلوا دماءهم وأموالهم، لأن هذا كفر لما يجحد معلوم من الدين بالضرورة وركن من أركان الإسلام يكفر بذلك، فلما كفر أصبح دمه وماله حلال. نعم حاضر، ما سهل زي بالضبط كده ما قرر الأحناف وهو الراجح. لو أن أهل حي تمالأوا على منع الختان، ختان الإناث، لولي الأمر أن يقاتلهم. إيه معنى يقاتلوا؟ يجي عندكم البيت ده مثلا في 5 بنات، طيب عندنا الطبيبة المختصة تريد أن تختن هؤلاء، لا مش هتختنوه، نفتح الباب بالعافية نكسره، ناخذ الأولاد، جه أبوها يزقنا زقنا، طلع الآل يضربه ضربنا. هذا معنى الإيه؟ القتال. يبقى في فرق بين القتال وبين الإيه؟ القتل. واخد بالك؟ قتال الخوارج على قول من قال بعدم كفرهم، يقاتلهم ويدفعهم الأدنى بالأدنى، فإن أدى القتال إلى قتلهم فدمهم هدر. اتفهمت؟ كذلك مثلا العلماء بيقولوا قتال مانع الزكاة، طائفة منعت الزكاة، طب فلان ده زرع 5 فدادين غل، وقالوا مثلا منهم مثلا وليكن مثلا 80 أردب، عاوزين حق الزكاة، لا مش مديك، احنا عارفين المخزن، رحنا نفتح باب المخزن، وقف أمامنا، دفعنا قاتلنا فقتلوا. ماشي، ادي معنى القتال ومعنى الايه؟ القتل. فلا يلزم من القتال القتل، ولكن إن أدى القتال إلى القتل فالمقتول دمه هدر ومات على معصية كل بحسبه. يبقى هنا قوله واستحلوا دماءهم وأموالهم لأنهم إيه؟ كفروا، لأنهم دحدوا وجوب الزكاة. نعم نعم، لا لا تذبى نساؤهم الذين يقاتلون فأدى قتالهم إلى قتلهم، لا تذبى نساؤهم ولا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم، وهذا الذي فعله علي بن أبي طالب مع في موقعة الجمل وفي موقعة صفين، فرق بين الاثنين معي. وهي من محاسن الإسلام الذي جاء بالمساواة والتراحم والتعاطف والتعاون، وقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء وغير ذلك من مقومات الحياة السعيدة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة، فقد جعلها الله طهرة لصاحبها من رذيلة البخل، وتنمية حسية ومعنوية، ومساواة بين خلقه، وإعانة من الأغنياء لإخوانهم المستحقين له، وجمعا للكلمة حينما يجود الأغنياء على أهلها بنصيب من أمواله. وبمثل هذه الفريضة الكريمة الرشيدة يعلم أن الإسلام دين التكافل الاجتماعي، يكفل للفقير العاجز عن العيش ما يعينه على حياته، وأنه دين الحرية الذي أعطى دين الحرية الذي أعطى الغني حرية التملك مقابل كده وسعيه، وفرض عليه الزكاة مساواة لإخوانه المعوزين، فهو دين الوسط، فلا شيوعية مؤممة حارمة، ولا رأس مالية ممسكة محتكرة شاحة. قد حذر الله تبارك وتعالى من منع الزكاة وتوعد عليها بالعقوبة العاجلة والآجلة، وبالله التوفيق. طبعا مذاهب الناس في الأموال على وجه الأرض الآن 3، اللي هي الشيوعية، وبعد ذلك اللي هي الرأسمالية، والأمر الثالث اللي هو مذهب المسلمين في المال. الشيوعية لا حق لك للتملك بشيء أبدا، لا تتملك شيء إلا ما يكفيك فقط، هكذا يقولون. أما الحقيقة غير كده، زي بالضبط اللي هم بيتشدقوا بحرية الإنسان والديمقراطية مع اعترافنا بأن هذا يخالف الشريعة جملة وتفصيلا، هم يرفعون هذا الشعار، أما في الحقيقة على غير ذلك. يعني مسألة حقوق الإنسان وما يفعل، وكلما تمالأ قوم على إفساد بلد وقام أولياء الأمور بدفعهم ينعق أصحاب حقوق الإنسان. وخبلك حقوق الإنسان، كيف تقتل المتظاهرين؟ حقوق الإنسان، كيف تضربهم؟ حقوق الإنسان. وخبلك لذلك لما حدث خلل في بريطانيا وقام رئيس الوزراء والداخلية بضرب المتظاهرين، قالوا له حقوق الإنسان، قال أحمي بلدي وتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم. واخدين بالكم؟ بس عشان نستوعب اللي بيحصل. فمسألة حقوق الإنسان وشعارات ترفع هذه أمام الدنيا، أما في الحقيقة على غير ذلك تماما. فالشيوعية لا حق لأحد في التملك، كل المال ملك للبلاد، الحاكم كالمحكوم سواء بسواء. طيب الرأسمالية، اجمع من المال ما تشاء ولا حق لأحد في هذا المال إلا أنت، اجمع من المال ما تشاء ولا حق لأحد في هذا المال إلا أنت، ممنوع حد يطلب منك حاجة، أو بمعنى أدق ممنوع أن يؤخذ منك شيء إلا باختيارك، ولا يحل لنا أن نوجب عليك شيئا. جاءت الشريعة المطهرة وقالت للإنسان أن يجمع المال كيفما شاء بشرطين اثنين، أن يجمعه من حلال وينفقه في حلال ويؤدي حق الله فيه. اجمع بقى بلايين مبليان، اصنع المكنة اللي بتصنع فيه، ولا حد يقول لك حاجة. بهذين الشرطين اجمع المال من حله، بعد ذلك انفقه فيما أمر الله مراعيا حقوق الله عز وجل في المال. طيب من كده ومن سعبي ومن سعي جمع من المال الكثير والكثير، خلاص حلال، ولكن أدي حق الله فيه. وأيضا إن كان عنده من الأموال ما يباع ويشترى، ما هذا من الأموال لا يحق له الاحتكار، لأن هذا أيضا من ضوابط الشريعة في جمع المال. نعم، هذا أمر آخر غير الذي نحن فيه. يقول: وقد حذر الله تبارك وتعالى من منع الزكاة وتوعد عليها بالعقوبة العاجلة والآجلة، وبالله التوفيق. الحديث 192. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. بعث معاذا إلى اليمن، أي أرسله قاضيا أو واليا عليهم، قيل في السنة 10، ولم يزل هناك حتى قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما. افترض يعني أوجب عليهم، فإن الفرض يراد به الواجب، صدقة مشتقة من الصدق، فهي تدل على صدق إيمان المزكي، لأن المال محبوب إلى النفس ولا يخرجه إلا صدق الإيمان، فهو دليل على إيمانه، على إيمان باذله. قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت الأنفس على حب المال، ده أصل فيك. وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت الأنفس على حب المال. يبقى كون أنك تحب المال هذا ليس فيه شيء، ولكن الإشكالية تأتي من أو مخالفة إذا حملك حبك للمال على مخالفة الشرع، هنا يكون إيه؟ هذا الحب مذموم ويعاقب صاحبه. وأطلق لفظ الصدقة على الزكاة كما في قوله تعالى إنما الصدقات الآية والمراد بها الزكاة، تؤخذ مبني للمجهول، والجملة محلها النصب صفة لصدقة، صفة لصدقة، ترد مبني للمجهول معطوف على تؤخذ. ما يؤخذ من الحديث؟ معاذ بن جبل الأنصاري من علماء الصحابة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سنة 10 فقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذه الوصايا من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة الذين يبعثهم في أطراف الأرض لينشروا دين الله تعالى ويبث دعوته ويعلم الناس ما يخرجون به من ظلام الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. اختار للدعوة العلماء الفضلاء ثم زودهم بالعلوم الجليلة والنصائح الثمينة وأمرهم أن يدعوا الناس إلى الأهم من أمور الدين. أول ما دعاهم إلى توحيد الله والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أصل الدين وأساسه الذي لا يقبل الله من عبد الذي لا يقبل الله من عبد من عبد عباده إلا بعد تحقيقه. مظبوطة كده؟ من إيه؟ من عبد عباده أو من عبد عبادة إلا بعد تحقيقه. خدوا بالكم هنا مسألة، وهي إيه؟ لو أنك في مجتمع مسلمين، مش كفر ولا حاجة، لا من أهل الإسلام، ولكن لغياب العلم وقعوا في كثير من الشرك، ولغياب العلم وقعوا في كثير من الموبقات غير ذلك. طيب، وأنت عينت لتدعو الناس إلى دين الله، باتفاق نبدأ بتوحيد المولى عز وجل. طيب، وأنت تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتبدأ تأصل وتجيب أدلة وهذا من الشرك وهذا من التوحيد إلى غير ذلك، هل تقف دعوتك على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وتترك كل الموبقات التي يقع فيها، أم تدعو للجميع؟ بعض نفرق بين دعوة أهل الإسلام وبين دعوة أهل الشرك، هذه غير هذه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنك تأتي قوم أهل كتاب، كفر ما آمنوا. طب بناء على ذلك هدعوهم إلى كيت وكيت وكيت، يا أخي أنت أتيت من الحضر إلى قرية من القرى وجدت فيها الشرك، وجدت فيها الزنا والربا وتبرج النساء والغيبة والنميمة والكذب إلى غير ذلك، الله يعينك. ولكن هناك تبقى أولوية إيه؟ عليها تركيز أبدأ به وأركز عليها وأدعو الناس إليه، وفي نفس الوقت أحذر مما يقع فيه من الذنوب ومن كبائر المعاصي. يقول ثم تأتي الصلوات الخمس المكتوبات فهي أعظم فريضة بعد الشهادتين، ثم تأتي فريضة الزكاة التي يأتي ذكرها مقرونة مع الصلاة في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، ثم أخبره عن مصرف الزكاة وأنها تؤخذ من الأغنياء فتعطى الفقراء مواساة وعدلا بينهم في مال الله الذي أتى. قول صدقة في أموالهم يدل على أمرين: الأول أن الزكاة تجب في المال لا في الذمة، وهذا مأخذ وجوبها في أموال غير المكلفين من الصغار والمجانين. لذلك إن كنت وليا على مال يتيم أنت ملزم بإخراج الزكاة عنه ولو رفض، لأن ستسأل أنت عن هذا، لأن هنا الحق متعلق بالمال. لكن العلماء مع هذا قالوا إن لها تعلقا بالذمة، فلو تلفت بعد وجوبها لم تسقط، ولو أخرجت من غير عين المال ولكن من نوعه أجزأت، إيه معنى كلمة فلو تلفت بعد وجوبها؟ يعني مثلا رجل عنده قطعة أرض وجبت فيها الزكاة، واخد بالك؟ فبعد أن وجبت تأخر عن أداء الزكاة بيومين أو بثلاث أو بشهر، فابتلاه ربنا بمن أخذ منه الأرض عنوة، واخد بالك؟ يبقى هنا الزكاة أصبحت إيه؟ واجب عليه، لأن لما وجبت بالموعد المحدد كانت في ذمتك. كون أنك أخرت أو ما أخرت هذا يرجع إلى سوء صنيعك، بل هي تجب عليك. الثاني، يدل الحديث على وجوب الزكاة في عموم الأموال، وهو مطلق في كثيره وقليله ومجمل في قدر ما يخرج منه، لكن جاءت النصوص الأخرى فخصصت عمومه وقيدت مطلقه وبينت مجمله، اللي هي قوله صدقة في أمواله. طيب ما ضابط المال؟ ها؟ كل ما ينتفع به هذا يسمى إيه؟ يسمى المال. ثم حذرهم من أن يستغل نفوذه وسلطته فيظلم أصحاب الأموال، فقال احذر أن تأخذ الزكاة كرائم الأموال وجيدها، فإنه لا يجب عليهم إلا النوع الوسط الذي لا ظلم فيه على الغني ولا هضم في حق الفقير. طبعا هنا كلمة وإياك وكرائم أموالهم، هذا المراد منه الأموال التي تتفاضل، والتي إيه؟ تتفاضل. لكن مثلا عنده 200,000 جنيه، عاوزين الزكاة نقول له هات لي ورقة أمو 200 ولا باش ورقة أمو 10؟ لا، لأن هذا ليس فيه إيه؟ تفاضل. ولكن كرائم أموالهم، يعني في الزروع وفي الثمار وفي بهيمة الإيه؟ الأنعام. أما في الأثمان فليس هناك تفاضل بينها. يقول ثم بين له أن دعاء المظلوم مستجاب، لأن الله تعالى ينتصر للمظلوم وينتقم له من ظالمه. وقد زوده صلى الله عليه وسلم بنصيحة غالية، وهي إخباره بأنه يقدم على أناس علماء من أهل الكتاب، فليتخذ العدة بالعلم الواسع، حتى إذا ألقوا عليه المسائل والشبه وجادلوه قابلهم بعلم صحيح وأدلة مقنعة وحجة ظاهرة. أما الجاهل الذي لا يعرف دفع الشبه ورد الباطل فإنه يكون نقصا على دينه وحجة عليه لا له. وبمثل هذا التوجيه الحكيم ينبغي للمسؤولين أن يوجهوا الدعاة ويزودوهم بالعلم النافع والتوجيه الحسن، ليعطوا عن الإسلام صورة حسنة وسمعة طيبة، والله ولي التوفيق. هذا الحديث لم يذكر فيه من أركان الإسلام الخمسة إلا ثلاثة، مع أنها مفروضة وقت بعث معاذ، لأنكم في السنة العاشرة. وأحسن جواب هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من معاذ أن يتدرج بهم في تعاليم الإسلام ويأخذهم بها شيئا فشيئا، فالثلاثة المذكورة حان وقتها وقت بعثه إليهم، والإثنان الباقيان لم يأتي وقت أدائهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ في ربيع الآخر في سنة 10 كما جاء في فتح الباري عن ابن مسعود. يبقى يتبقى إيه؟ اللي هي إيه؟ الصيام والإيه؟ والحج، لم يأتي وقتهما. مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة وأن الذمة تبرأ بدفعها للإمام أو سعاتي، الكلام ده إمتى يا أخوانا؟ إذا أمر الإمام بذلك، يعني إذا أمر الإمام وأعلن كده وقال يا أخوانا نريد منكم زكاة أموالكم، خلاص أصبح لزاما علي أن أعطيها إياه. فإن خالفت فهذا من شعار الخوارج، لكن لو أن ولي الأمر قال يعني اللي عاوز يجيب ماشي ومن لا يريد كما شأنه، خلاص يبقى في هذه الحالة أنا أخرج زكاة مالي كما اعتدت. ولكن لو ولي الأمر قال الكلام ده ممنوع والجمعيات ممنوعة، زكاة المال تأتي إلينا في بلدتنا في مثلا العاصمة أو في مواطن معينة خصصها لك، روح بقى عندك معزة روح اربطها قدام العمارة وقول له هاي المعزة بتاعتي، واخد بالك؟ عندك مثلا أرداب غلة كده روح اعطيله إياه، الشرع أمرك بهذا. نعم، لا 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 يحل. فمن امتنع عن أداء الزكاة لولاة الأمور بعد أن أوجبوها على الرعية مسلك من مسالك الخوارج. نعم، لا 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 نتكلم عن الزكاة. ايه قبل الضريب هنا يا محمد؟ معايا يا مشايخ انتبهوا الامور دي كويس. في فرق بين الوجوب والاستحباب، فرق بين هذا وهذا. الى الان لم ياتي وجوب، كلام واضح؟ طيب، يقول ان الزكاه مواساه بين الاغنياء والفقراء، فهي تؤخذ من هؤلاء لهؤلاء على سبيل العد. جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية من أهل الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم في فقرائهم. استدل بالحديث بعض العلماء على عدم جواز نقل الزكاة من بلد الذي فيه المال إلى بلد آخر، قصرا لقوله صلى الله عليه وسلم في فقرائهم على فقراء البلد الذي بعث إليه. والصحيح جواز نقلها للمصلحة، كأن يكون للمزكي أقارب في بلد غير بلده، أو تكون الحاجة في البلد الأخرى أشد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبعث السعاء لقبض الزكاة فيأتون بها إلى المدينة فتفرق فيها، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. كلمة وهي إحدى الروايتين، المقصود بإحدى هي اللي هي خروج الزكاة عن البلد الذي أخذت منها الزكاة. والمشهور من مذهبي أنه لا يجوز نقلها، وسيأتي للبحث تكملة إن شاء الله تعالى. أن الداعية والواعظ يتدرج في دعوته من أهم الأمور إلى التي دونها، وكذلك جاء التشريع من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تمت الدعوة وكمل الدين. خذوا بالكم من التدرج هنا، في فرق بين إننا دخلت على قوم من أهل الكفر والزيغان وقوم من أهل الإسلام. فرق بين الأمرين، أهل الإسلام وعندهم شرك وعندهم كيت وكيت، أبدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بتفصيل، وفي نفس الوقت لا أترك بقية ما هم فيه من المعاصي والضلال، لأن هذا بعيد كل البعد عن أصول الشريعة. ومن أجل هذا نريد أن نفرق بين مراحل الدعوة وبين الأحكام الشرعية، هذه غير هذه. يقول فيه أنه لا يجب من الصلاة إلا الصلوات الخمس، أما الوتر وغيره فلا يجب. اكتب عندك بل تجب بعض الصلوات بنصوص أخرى، بل تجب بعض الصلوات بنصوص أخرى كصلاة الجمعة والعيدين وتحية المسجد، أما الصلوات الخمس فهي وظيفة اليوم والليلة. أما الصلوات الخمس فهي وظيفة اليوم والليلة. فوائد: الأولى والزكاة لوجوبها شروط أهمها. اكتب عندك وضابط الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. وللزكاة شروط وأسباب وموانع. طيب، يقول الإسلام فلا تؤخذ من كافر ولو خوطب بها وعذب على تركه. ده اللي احنا بنقولها دائما، ان المشركين مالهم او الكفار مخاطبين بايه؟ بفروع الشريعة. ملك النصاب، ويأتي بيانه ان شاء الله تعالى. مضي الحول وحول الخارج من الارض حصوله، يعني كلمة مضي الحول هذه ليست على العموم، بل هي خاصة بالعروض التجارة وبالأموال النقدية فقط. أما الزروع والثمار وبهيمة الأنعام فالأمر يختلف. الثانية الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهي التي لا ترى وإنما هي مخفية في الصناديق والأحراس، وهذا القول رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد، فيسقط من المال بقدر الدين فكأنه غير مالك له، ثم يزكي ما بقي إن بلغ نصابا. طيب اكتب عندك والدين لا يؤثر إلا في زكاة النقدين أو عروض التجارة أو عروض التجارة. والدين لا يؤثر إلا في زكاة النقدين أو عروض التجارة. أما زكاة الزروع والثمار وبهيمة الأنعام فلا علاقة لها بالدين. أما زكاة الزروع والثمار وبهيمة الأنعام فلا علاقة لها بالدين إلا في زكاة عروض التجارة والنقدين. أما في الزروع والثمار وبهيمة الأنعام فلا يؤثر. نعم والنقدين اللي هم الأول النقدية يعني. وأما الأموال الظاهرة وهي السائمة والخارج من الأرض فهي ظاهرة ترى أمام العيون، فالصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاء إلى أصحابه ولم يستفصل. الثالثة المشهور من مذهب أحمد أن من له دين زكى إذا قبضه مطلقا، سواء كان عند مليء بادل أو عند معسر أو مماطل، ومثله المغصوب والمسروق والضال. والرواية الأخرى أن الدين لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان عند مليء بادل، وأما الدين على المعسر أو المماطل أو المغصوب أو المسروق أو الضال ونحوها فلا زكاة فيه، فإذا قبضه ابتدأ به عاما جديدا، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. قال الشيخ وهو أقرب الأقوال واختاره طائفة من أصحاب أحمد وقدمه في الفروع، واختاره شيخنا عبد الرحمن السعد وكثير من المحققين، لأن المال الذي لا يقدر عليه لا زكاة فيه، فالزكاة مواساة فلا يكلف بها المسلم فيما ليس عنده. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زكاة الديون، قرار رقم 1، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة في من 10 إلى 16 من ربيع الثاني عام 1446، بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة، تبين أنه لم يرد نص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفصل زكاة الديون، أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليه من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون، أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا، أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الممكن الحصول على صفة الحاصل، وبناء على ذلك قرر أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا، أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا. الرابعة لا تجب الزكاة في الوقف الذي على غير معين، وإنما هو على الجهات العامة كالمساجد والربط والمساكين، وإنما تجب في الوقف على معين كأولاده إذا بلغت حصة كل واحد منهما نصابا. يبقى بناء على ذلك هذا القرار يستأنس به للرواية الأولى عن الإمام أحمد، وهي أنه يجب الزكاة في الدين سواء كان المدين معسرا أو مليئا. نعم. لا، ما في الأول خالص إذا كان المدين مليئا باذلا، الفقرة الأولى في أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا، أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان الدين معسرا أو مماطلا، لعفوا ما اخطأت، أي أنه إذا قبض المال بعد القبض، يعني يوم ما قبضه لما كان عند إيه معسر أو مماطل، لما قبضه بيبدأ يحسب العام من تاريخ القبض، ما قبضوش خلاص معايا. ودي رواية الإمام مالك وده الرأي الصواب إن شاء الله. نعم، ماذا تقصد باستنفذ المال؟ أي بس لا، سنة واحدة فقط، يعني أنا لي مثلا 100,000 عند واحد كويس، وهذا مماطل فماطلني 4 سنوات أو 5 سنوات، وبعد أن ماطلني أعطاني، لما أعطاني اليوم الذي أعطاني فيه أبدأ أحسب حول هجري لهذا المال. طب هب أنني أخذت المال وأنفقته خلاص ليس عليك شيء، لا 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 ما يخش.
لو أن الدين عند رجل مريض مؤدي، يعني أنا لي عمودي 1,000 جنيه وهيؤديهم على بعد 3 سنوات مثلا وبعد سنتين،
على قول قرار المجمع الفقهي تجب عليك الزكاة كل سنة. ليه؟ لأنه مضمون، يعني بالضبط حكمه كحكم مال أودعته عند أمين، بلاش كده، كحكم قطعة أرض اشتريتها وتركتها معايا أخي الفضل، فيجب كل سنة، بعكس اللي هو عند المماطل أو المعسر ما تضمنش لعله لن يعطيه لك.
هل يشترط التملك في هذه الصورة؟
فين؟
يشترط التملك اللي هو يكون المال عندك، ما يكونش عند غيرك.
لا، ما هو تملك إزاي؟
رجل داين رجل،
نعم
رجل
نعم،
المال مثلا لحضرتك المال ما زال عنده في قبضه، يشترط ان الرجل يكون عنده المال الدائن، يشترط ان يكون عنده المال
الدائن ام المدين؟
لا الدائن.
من هو الدائن؟
الذي اعطى المال.
يعني خلي الصوره عندي وعندك، انا اعطيتك 100,000 جنيه كويس، وانت ان شاء الله امين صادق باذن الله ومليء، يعني ميسور، ولكن اشترطت بعد أن أخذت المال مني أن ترده علي بعد 3 سنوات، الواجب علي أنا أن أخرج الزكاة عن كل سنة، لأن الدين مضمون عند مالي، يعني راجع إن شاء الله، فهو بمنزلة مال ولكن في يد أمينة، ليس تحت حوزتك ولكن في يد إيه؟ أمينة. ما هو مش عندي دلوقتي، وعندي فين من سلفته لك؟ ولا لعل مش فاهم.
اشترط المال ما يكونش في مكان اخر غير، يعني حضرتك لا تملكه.
الثمن اصلا لا املكه لان اعطيته اياك، بس دين، مش فاهم.
يقصد ان يكون في حوزات كده، يعني فوق الشرط، زي شرط من شروط الزكاه
اللي لا لا لا، هذا مش احنا قلنا، ما هو الفقهاء فرقوا بين أن يكون الدين عند مليء صادق بر وفي، وبين أن يكون عند غير ذلك، فجعلوا الأول بمثابة أن المال في يديك، وجعلوا الثاني بمثابة أن المال مفقود يصبح موجودا لديك إذا قبضته تحسب الحول بعد قبضه. معايا؟ ما هي نفس الطريقة احنا قلنا، إن كان الأرض إنسان أخذها ليستثمرها فأصبحت من عروض التجارة، أما أخذها يتآكل منها، أجرها مخزن أو أجرها للزراعة، ففي هذه الحالة ليس عليها زكاة. معي أخي الفضل؟ فضل. لا، يخرج من ماله هو، لا يشترط، بالضبط زي زكاة الحلية عند المرأة، والرجح أنه يجب، المرأة ليس معها مال لتخرج الزكاة، تقترض وتخرج الزكاة، أو يخرج عنها زوجها، أو تبيع من الذهب، هذا الذي عليه العمل.
يعني الثابت أن يخرج عن العام قادم، أما المضمون مش
عارف. ما حدش قال الكلام ده.
في إشكال عندك في.
قول الإشكال عندك إيه؟
إن كان عندي فهم أن يخرج بعد ما تملك المال، يخرج فور تملكه عن العام الماضي.
لا، إحنا قلنا من بعد أن يقبض المال يحسب دوران حمل، دوران حول، منين؟ من تاريخ قبض المال. يعني بالضبط اهو هنقول الدين 100,000 ليه عند زيد، وزيد بن عمر هذا مماطل، ماطلني ما دفع لي المال إلا بعد 4 سنوات. أحسب منذ أن أخذت منه المال، متى أخذت منه المال؟ في شهر مثلا جمادة، خلاص أحسب من جمادة هذا حتى يأتي حول قادم، ده إن بقي المال. أي نعم، أما أخذت المال وأنفقته فليس فيه شيء. يقول: اختلاف العلماء متى فرضت الزكاة. أرجح الأقوال أنها فرضت تدريجيا على 3 مراحل: الوجوب على الإطلاق بلا تحديد ولا تفصيل، وإنما أمر بالإعطاء والإطعام والإحسان، وهذا قبل الهجرة، قال تعالى في السورة المكية: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال في سورة فصلت: الذين لا يؤتون الزكاة. وقال في المدثر: ولم نكن نطعم المسكين. وفي السنة الثانية من الهجرة بينت أحكام الزكاة التفصيلية على أنواع الأموال المزكاة وقدر النصاب وقدر المخرج منه. وفي السنة 9 من الهجرة لما دخل الناس في دين الله أفواجا وتوسعت دائرة الإسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاء والجباء إلى الأطراف لجبايتها. السادسة: قرار المجمع الفقهي في الرابطة في زكاة أجور العقار، وهذا نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 11 المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 13 رجب إلى الموافق 19 من يوم الأحد 13 من رجب إلى 20 في عام 1409 قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار، وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي: العقار المعد للسكنة هو من الأموال القنية، فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا، لا في رقبته ولا في قدر أجرته. يعني واحد عنده عقار يسكن فيه ويقاس عليه عنده سيارة يقوم باستعمالها، دي من الأموال لا تجب فيه الزكاة إطلاقا، لا في رقبته ولا في قدر أجرته. يعني في قدر أجرته يعني هو عمل مثلا عمارة لأولاده، وله العمارة ديت لو بيأجروها في الشهر مثلا مش أقل من 5-6,000 جنيه، أو عنده سيارة فخمة يذهب بها لقضاء شؤونه وشؤون أسرته، لو أنه يستأجر كل يوم من سيارة لاستأجر اليوم مثلا ب500 جنيه، كل هذه الأشياء ليس فيها إيه زكاة، بس من الاستخدام الإيه الشخص. نعم، أي نعم، فين حلي إيه؟ آه، ولكن ورد به النص معايا. ما هنا الإشكال عند من قال بعدم وجوب الزكاة على حلي المرء إن كان للزينة حديث، وهو ليس على العبد في فرسه زكاة، فقالوا أهو الفرس ليس عليه زكاة مهما كثر، فقالوا والفرس يركبه الإنسان ويتزين وتريش به، ليس على العبد في فرسه ولا عبده زكاة، نص الحديث. فقال المسلم يكون الإنسان عنده 100 عبد مثلا أو 300 فرس وليس فيهم زكاة، فقالوا هذا مثل هذا. فالعلماء العثيمين وغيره وانتصارا لرأي الأحناف قالوا هذا قياس مع وجود النص، لأنه ورد النص الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في مسلم أحمد وغيره على وجوب الزكاة في حلي المرأة. يبقى فرق بين القاعدة العامة وبين أن يأتي نص يخرج الشيء من القاعدة العامة. طيب، ما سيأتي نكمل بس القرار: العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة، فتجب في الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه. يبقى هو عامل عمارة للبيع، واخد بالك، بناها وعلق يافطة للبيع، منذ أن تم البناء واخد بالك في هذه الحالة لابد أن تخرج الزكاة على قيمة العقار بسعر بيعه أو بسعر إنشائه، الأمر هنا واسع. طيب مكث سنوات عدة لا يبيع، تجب فيه الزكاة. السؤنين أو الكلام ده كله ما يلزمناش، لأن هي أصل القضية عبارة عن إيه؟ كانت أموال، بدل ما كانت صفت ورقة بمتين خلها صفت بشقة فوق بعضها، في فرق؟ ما فيش فرق، واخد بالك أنت إزاي؟ هي هي. ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة كل حول. طيب سيأتي. نعم.
إذا كان البيت مثلا بالاقتناء،
أيوه،
ثم نوى أن يبيع،
خلاص بعد، يسأل أخونا أكرمه الله، البيت للاقتناء ثم نوى أن يبيعه، من أول ما نوى يبدأ يحسب،
ليس كتجارة ويحتاج إلى المال.
طيب ماشي خلاص، يبيعه يخرج فيه الزكاة. يقول نعم
يبيع البيت، وإذا ما كان عنده المال
لا تجب فيه الزكاة. العقار المعد المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقابته. واضح ولا مش واضح؟ يبقى عنده عمارة بسبعة مليون جنيه، تجب الزكاة في إيه؟ في غلتها، في غلتها. واضح يا مشايخ ديت؟ طيب، قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة، وقدر زكاة غلته إن كان للتجارة، هو ربع العشر الحاق له بالنقدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لحظة واحدة بس، بالنسبة لقرارات المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي وأبحاث هيئة كبار العلماء، هذه الأمور والأبحاث والقرارات كلها في الأمور المستحدثة، فالذي نراه أن هذه الأقوال أولى الأقوال بالاتباع وأقربها إن شاء الله إلى الصواب، لأنه ليس من الهين أن تخالف هؤلاء. لأن يعني عندنا مبحث في قتل الغيلة، ومبحث في حوادث السيارات، ومبحث في معاملات البنوك، البحوث دي كلها موجودة عندي للجنة الدائمة، وعرضت البحوث على المجمع الفقهي فأقروها. يعني ممكن تلاقي مثلا إيه أكثر مثلا من 20-30 عالم بيبقى على رأسهم اللي هو رئيس المجمع الفقهي، وكان جل البحوث بيكون العلامة ابن باز موجود. فحينما يوقع الجميع على القرار مش سهل إن احنا نخالفه أبدا. وهؤلاء القوم على قدر عالم من العلم أيضا، وعلى قدر عالم من الخوف وتقوى الله عز وجل. فالقرارات دي أرجو الله يبارك فيكم أن تنتبهوا لها جيدا، خاصة في مسائل معاملات البنوك تكلموا فيها كلام ماتع، ليس لأحد مهما أوتي من العلم أن يخالفهم، خاصة أن الذي يخالفهم ليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. طيب ماذا تريد يا شيخ محمد في هذا؟ لا لا، هذه ولا ذاك، بناء على القرار هنا. أنا عندي عقار معد للتجارة، بنيت العقار ثم أدرته للقوم، الإيجار الذي يأتي منه فيه ربع العشر وإن لم يبلغ النصاب. معايا يا أخوانا كده؟ وإن لم يبلغ النصاب. طيب، السابع، قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. قرار رقم 2، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دوره انعقاد مؤتمر الثاني من 10 إلى 16 ربيع الثاني عام 1400، بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. إيه معنى مأجورة غير زراعية؟ مخزن أو جراج، واخد بالك؟ طيب ملاعب، دخلنا في الحرام معايا مشايخ؟ ملاهي كذلك. طيب، وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومتعمقة تبين أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة. أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. أن الزكاة، ولذلك قرر أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة. إيه معنى أصول العقارات؟ تمن الأرض. نعم، غلة العقار دخل العقار، دخله. نعم، أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. يبقى هذا القرار قيد ما أطلقه في القرار الأول، واضح يا أخوانا؟ وهي دوران الحول، ثم قال مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع اللي هي ايه؟ بلوغ النصاب ويبلغ عليه الحول، ولا يكون هناك مانع كأن يكون عليه ايه دين، والله أعلم. الثامن، قرار المجمع الفقهي بشأن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. أما بعد، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من الثامن إلى الثالث عشر من صفر سنة 1400، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه، قرر يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، وأن تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جميع الزكاة، عن جمع الزكاة والزياء، على أن تكون بعد تلبية الحاجة المسة الفورية للمستحقين وتوفير الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر، والله أعلم. كان ده معنى إيه؟ أنت رجل بتجمع زكاة، الناس وثقة فيك وبتجمع الزكاة، واخد بالك، توفر عندك مال كثير وعندك أسماء بالفقراء والمساكين، نظرت إلى ما عندك أنت ومن معك، فإذا الناس حاجتهم كافية لا يحتاجون شيء، واخد بالك، دفعنا مصاريف المدارس وكان عندنا 20-30 بنت جوزناهم إلى غير ذلك، وتبقى معك مال كثير، يجوز في هذه الحالة أن تستثمره بالضوابط الشرعية. ولكن العلماء قالوا هنا إيه؟ مع وجود الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر، وعند النظر إلى الواقع العملي هذا قل أن يحدث أو يقع. يبقى في فرق بين فتوى عامة بضوابط، وفي فرق بين تطبيق للواقع العملي. يبقى إذا استفتيت في هذه المسألة الصواب المنع. لما؟ نحن ننظر للواقع بقى، ده عملوا مشاريع، طب فين ريع المشاريع دي؟ تعال نتحاسب إزاي؟ أنت كده ما أنتش متقن للمشروع، أنت لغير ذلك كما عاصرناه واصطلينا بناره مع بعض الناس. فهذه من الأمور التي ينبغي أن نفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس، 3 دقائق بالتمام والكمال. كم يبقى على الظهر؟ وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل، فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجملين، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلى 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. يبقى هنا انتقل إلى زكاة اللي هي بهيمة الأنعام، فريضة بوزن فعيلة، بمعنى مفروضة، والفريضة ما أوجبه الله وفرضه على عباده من أحكام، والمراد هنا فريضة الزكاة. طبعا من باب التنبيه هنا قال الشيخ ما أوجبه الله وفرضه على عباده، أيضا ويدخل فيه ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اكتب جنبها وكذلك ما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول بنت مخاض بفتحتين آخرها ضاد معجمة، والمخاض بفتح الميم وكسرها وجع الولادة، فالمخاض هي الحامل التي دنت ولادتها، وبنت المخاض من النقية التي أتمت السنة الأولى ودخلت في السنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها غالبا قد حملت. فرضها أي فرض أي بين وفصل في كل 4 إلى آخر الحديث استئناف بيان لقوله هذه فريضة الصدقة، فكأنه أشار بهذا إلى ما في الذهن ثم أتى به بيانا له. ابن لبون بفتح اللام وضم الباء الموحدة، وهو ما أتم سنتين، وسمي بذلك لأن أمه غالبا ذات لبن بعد وضع حمله. حقة بكسر الحاء المهملة وتجديد القاف، وهي ما استكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها الفحل. والحقة تجمع على حقاق وحقائق وحقق. طروقة الجمل بفتح الطاء بوزن فعولة، بمعنى مفعولة أي مطروقة الجمل. وأصل الطرق أن يأتي الرجل أهله ليلا، والمراد من شأن التي في هذا السن أن تقبل طرق الفحل وإن لم يحصل ذلك. جذع بضم الجيم والذال من أجذع وجذع، والجمع جذعات، وجذع والأنثى جذع والجمع جذعات، وهي التي أتمت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة، سميت بذلك لإسقاطها سنها فتجزع عنده. وقال بعض علماء اللغة والإجذاع ليس بسن ثبت ولا يسقط، وإنما هو اسم للزمن، فالماعز تجزع لسنة والضأن لستة أشهر. وفي صدقة الغنم شاة مبتدأ، وفي صدقة الغنم خبر. الغنم بفتحتين قال ابن جني في المخصص جمع لا واحد له من لفظه، وجمع الغنم أغنام وغنوم، وقال في الصحاح موضوع للجنس يقع على الذكر والأنثى وعليهما جميعا. سائمة الرجل من سامت تسوم أي ترعى، فالسائمة هي التي ترعى في المباح، والسوم هو إرسال الماشية في الأرض ترعى فيها، وجمع السائم سواء، جمع السائمة سواء. لذلك اشترط العلماء في وجوب زكاة بهيمة الأنعام أن ترعى غالب العام في المرعى المباح، المرعى المباح اللي هو إيه يا أخوانا إيه بالمجان، أما إذا كان أغلب العام يشتري لها صاحبها العلف وما شاكلها فهذه ليس فيها زكاة من هذا النوع اللي هي زكاة بهيمة الأنعام. بعكس لو أن الرجل عنده غنم للتجارة، هذه غير هذه، فرق بين الأمرين. يعني واحد عنده غنم يأكل منه، واخد بالك، وتلد يأكل منها وإن احتاج لمال يبيع، يبقى ديت فيها بهيمة الأنعام اللي هي السائمة. أما بيشتري ويبيع ويتاجر ديت عروض تجارة، فرق بين الأمرين. يقول: مجتمع بضم الميم الأولى وكسر الثانية، متفرق بتعظيم التاء على الفاء وتجديد الراء، وفي رواية بتعظيم الفاء من الافتراق. خشية الصدقة اعربوا أنه مفعول لأجله وقد تنزع فيه قولهم، ولا يجمع ولا يفرق، فإذا نسب إلى الساعي قيل خشية أن يقل، وإذا نسب إلى المال قيل خشية أن يكسر. إلا أن يشاء ربها، أو إلا أن يشاء المصدق، أي إلا أن يتبرع ويتطوع بها صاحبها، وهذه مبالغة في نفي الوجوب. خشية الصدقة الخشية الخوف، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذا خص بها العلماء في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا المتصدق يعلم ما سيترتب على تفريق السائمة وجمعها. خليطين، الخليطان هما الشريكان في السائمة خاصة، والخلطة بضم الخاء هي اجتماع الماشية السائمة حولا كاملا في المراحي مكان المبيت والمسرح ومكان الحلب والفحل والمرعى، وهي إما شركة أوصاف بأن يتميز شريك عن شريكه بصفة أو صفات، أو شركة أعيان بأن يملك نصابا من الماشية مشاعا. يتراجع بالسوية بتجديد الياء، أي بالمساواة، ومعنى التراجع أن المصدق إذا أخذ صدقة الخليطين من مال أحدهما فإنه يرجع على صاحبه فيأخذ منه القدر الذي كان قد وجب عليه. هرمة بفتح الهاء وكسر الراء، وهي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر. ذات عوار بفتح العين المهملة وضمها، وهي عوراء العين والمريض البين مرضها، وقيل بفتح العيب وبالضم عوراء العين. تيس هو الذكر من الماعز لنتنه وفساد لحمه، هذا إذا كان رضيئا، أما إذا كان طيبا فهو فحل لا يجوز أخذه إلا أن يشاء باذل الصدقة. كلمة لنتنه وفساد لحمه هذا يحتاج إلى نظر معي مشايخ. الرقة بكسر المهملة المخففة وفتح القاف المخففة آخرها تاء مربوطة، هي الفضة الخالصة، والهاء عوض عن الواو المحذوفة كما في عدة، وأصلها الورق، ويجمع على رقين مثل بت وبتين وعز وعزين. المصدق أصله المتصدق، قلبت التاء صادا فأدغمت، وقد جاءت هذه اللفظة في الحديث مرتين، الأولى إلا أن يشاء المصدق، والثانية ويعطيه المصدق إلى آخره. فالمراد به في الأولى الموت، والمراد به في الثانية عامل الزكاة. فإن أريد بلفظ المصدق المعنى الأول لفظت بكسر الصاد، وإن أريد المعنى الثاني فبفتحه. يبقى المصدق والمصدق. درهما قطعة من فضة مضروبة للمعاملة، جمعها دراهم، والدرهم الإسلامي وزنه 2.975 جرام، بيجبر دائما إلى 3 درامات. الحديث 94 بعد 104 كم يبقى على الظهر يا أخوانا؟ طيب نكمل إن شاء الله حديث معاذ. لا لا، الصحراء وهذه الأشياء عليه الزكاة. لا ليس عليه زكاة إن كان يقتنيها ليست للتجارة. يعني في دلوقتي عندنا في البلد وفي البلاد المجاورة رجل شغلته غنام. إيه معنى غنام؟ عنده غنم بيسرح بها ويرعاه ويبيع من نتاجها ليتآكل، يبقى ما بيتاجرش. يبقى هذا إن كان يرعى طوال العام سائمة فيه الزكاة على التفصيل المذكور. طيب إن كان يأتي بهذه الغنم والأصل فيها التجارة، يعني هو بيبيع بيشتري وبيبيع بيشتري ويبيع، هذه فيها عروض تجارة، يبقى هذه غير هذه. معايا مشايخ؟ نعم في فرق بين هو يبيع ويأكل، هذه اللي هي إذا بلغت العدد المذكور وترعى طوال العام سائمة فيها الزكاة. نعم فين؟ انظر إليها جيدا وأنت تعرف. ماشي يا مشايخ، هتيجي إن شاء الله. معلش اتعب شوية، اتعب شوية. نعم ده من نفس العروض، لا عروض التجارة اللي هو البيع والشراء يعني، لا مال يقيم المال ويخرج. لا خطأ خطأ. لا عروض التجارة هو المال الذي يباع ويشترى وباللغة ويدور. يعني أنا عندي سوبر ماركت، عملت المحل والأرفف والثلاجات والكلام ده كله، كل هذا ليس له دخل. بعد ذلك أتيت بالبضاعة الرز والمعلبات إلى غير ذلك، هذا الذي فيه الزكاة يقدر كله، مش الربح، كل المال يقدر. لا أجار المحل لا، من قال الكلام يا أخي الفضل؟ أنا عندي محل سوبر ماركت أو عندي محل أعلاف أو محل سباكة، بدأت في شهر جمادة من عام 1436، بدأت برأس مال 200,000 جنيه. 200,000 جنيه عبارة عن إيه؟ بضاعة بأنواع مختلفة محصورة في دفاتر وأوراق. طيب في شهر جمادة عام 1437 بجرد المحل، أجرد إيه؟ البضاعة والأموال اللي عندي في البيت والأموال اللي لي في الخارج والديون اللي كان علي ديون لأصحاب الشركات، أجمع ما لدي وأخصم منه الديون وما تبقى طبعا هيبلغ النصاب فيه ربع العشر. انتهى الأمر على ذلك. ها؟ ملوش علاقة خالص مطلقا، ده ملوش علاقة خالص. نعم ما احنا قلنا، انا قلت لك في البدايه بدأ مشروع ب 200,000 يبقى بيخسر، لم يبلغ النصاب خلاص اذا في زكاه. نص محمد. نعم كويس. طيب كله على بعضه تجارة ماشية ماشية كده.
لا لا العربية بس
ما قلناش الكلام ده، العربية مش عارف ما لهاش، ليس فيها زكاة، أصل العربية ليس فيها زكاة. ها
لو الدخل يحسب على الدخل بس،
ما نشوف الدخل بقى قد ايه. وهات لي عربية كده حتى لو تريلا بيتفضل منها فلوس، ما فيش. لو الدخل من السيارة حل عليه الحول الهجري وبلغ النصاب فيه الزكاة، مش موجود. نعم
سواء عنده محل يعني عنده نفس المحل
زيه بس يملكه، هم لا ماشي اكمل كلامي. يقول وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان ياخذ من كل 30 بقرة تبيعا او تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينار أو عدله معافريا، رواه الخمسة واللفظ الأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. درجة الحديث، الحديث حسن، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة وابن الجارود والحاكم والبيهقي من طريق أبو وائل عن مسروق عن معاذ، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقد أعله بعض المحدثين بأنه جاء من طريق مسروق به وأن مسروق لم يسمع من معاذ فيكون غير متصل، ولكن قال ابن عبد البر هذا حديث ثابت متصل كما أثبت لقاء مسروق لمعاذ، وقال ابن القطان حكمه الاتصال عند الجمهور. مفردات الحديث: بقرة، البقرة اسم جنس، والبقرة تقع على الذكر والأنثى، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنسه، والجمع بقرات. وقال علماء الأحياء البقر جنس من فصيلة البقريات يشمل الثور والجموز ويطلق على الذكر والأنثى، ومنه المستأنس ومنه الوحشي. تبيعا بفتح التاء وكسر الباء الموحدة بعده ياء ثم عين مهملة هو الذي أتم الحول الأول ودخل في الثاني، والأنثى تبيعا سمي تبيعا لأنه لا يزال يتبع أمه. مسنة بضم الميم وكسر السين المهملة ثم نون مشددة وهي التي أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة. حالم اسم فاعل أي محتلم، هو الذي قد بلغ سن الاحتلام، والاحتلام هو إنزال المني ولو لم ينزله. طبعا هنا ضابط الاحتلام العلماء جعلوه بالسن لأنه أضبط في هذه المسألة. عده بفتح العين المهمة سكون الدال أي قيمته ومقداره من غير النقد، معافريا بفتح الميم والعين وكسر الفاء والراء نسبة إلى معافر بوزن مساجد، وهو حي من همدان في اليمني تنسب إليه الثياب المعافرية وهي برد معروفة عنده. ما يؤخذ من الحديثين، حديث 93 بعد 104 كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لم يخرجه إلى العمال حتى توفي، فلما ولى أبو بكر الخلافة أخرجه مختوما بختم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. ولما وده أبو بكر أنس بن مالك عاملا على صدقات البحرين أعطاه هذا الكتاب الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فروض الصدقة التي فرضت على المسلمين. كلمة البحرين هنا مش معناها دولة البحرين الآن، لا، ده مكان في جزيرة العرب. قال الإمام أحمد ولا أعلم في الصدقة أحسن منه. وقال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء من الصحابة ولم يعلم أنه خالفه أحد. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه وفرقه في 10 مواضع من أبواب زكية الماشية بسند واحد، وهو أصل عظيم يعتمد عليه. وقال ابن عبد البر إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أوجب وقدر، فهذا فرضها في السنة في السنة مع فرضها في القرآن، وهذا تقدير أنصبته. في الحديثين وجوب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. طبعا قلنا يلحق بالبقر اللي هو الإيه؟ الجموز، ويلحق بالغنم المحس. فيهما بيان فروض زكاة السائمة وأن الإبل ابتداء نصابها من 5 وأما الغنم فابتداء نصابها من 40، وهذا والله أعلم راجع إلى العدل والمساواة في الزكاة، ذلك أن الإبل لما كانت غالية صار نصابها قليلا، وأما الغنم فإنها رخيصة فصار نصابها كثيرا، وهذا فيه مراعاة حق الغني وحق الفقير. برضو لابد أن تفرق، الرجل عنده 5 من الإبل من النوق يقوم بحلبها ويأكل من نتاجها، وعنده 40 من الغنم يقوم أيضا بحلبها ويأكل من نتاجها، بعكس من أتى بالإبل يتاجر كل يوم التاني يشتري جملين يبيعهم، يشتري نعجتين يبيعهم، وهكذا، هذه عروض تجارة، وذاك بزكاة بهيمة الأنعام. وفيهما أنه لابد في وجوب زكاة بهيمة الأنعام من السوم وهو الرعي في المباح الحول أو أكثر، وأن تتخذ للضر والنسل. ما معنى للضر؟ اللبن، والنسل اللي هو النتاج. فإن لم ترع المباح أو رعته ولكنها معدة للعمل فلا زكاة فيها. كلمة فلا زكاة فيها أي لا زكاة فيها اللي هي إيه؟ بهيمة الأنعام. ممكن ندخل في نوع آخر غير هذا النوع. أنصبة الإبل والبقر والغنم مبينة في نص الحديثين كما بين ما فيها من وقص وما بين الفريضتين. أول نصاب الإبل 5، واستقرار النصاب فيها إذا زادت على 20 و100، فحينئذ تكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. أول نصاب الغنم 40، وقد أجمع العلماء على هذا، واستقرت فريضتها إذا زادت على 300، فحينئذ يكون في كل 100 شاة شاة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيره. الأصل في زكاة البقر السنة والإجماع، وأما نصابها فيقال شيخ الإسلام قد ثبت عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من 30 تبيعا ومن 40 مسنة، وحكى أبو عبيد والموفق وغيرهما الإجماع عليه. قال شيخ الإسلام إنما لم يذكر زكاة البقر في كتاب أبي بكر والكتاب الذي عند آل عمر لقلة البقر في الحجاز، فلما بعث معاذا إلى اليمن ذكر له حكم البقر لوجودها عندهم مع أن وجوب الزكاة في البقر مجمع عليه. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه اللي هو كم يا أخوانا؟ 30. يبقى الغنم عند 40 والبقر 30 والإبل كم؟ 5. قال في الروض وحاشيته: وإن كان النصاب نوعين ضأنا ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين بلا خلاف بين العلماء. قال الشيخ تقي الدين: لا نعلم خلافا في ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض، يعني عنده بقر وجاموس ينضم معي يا أخوانا، عنده معز وغنم ينضم، لأن كل هذا من الإيه؟ من الضأن. قوله: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. قال ابن عبد البر في إجابة الصدقة في هذا المقدار ونفيها عما دونه، وقال شيخ الإسلام: هو نص على العفو فيما دونها وإجاب لها فيما فوقها، وعليه أكثر العلماء وذكره مذهب الأئمة الثلاثة. يقول: قال ابن عبد البر فيه إجاب الصدقة في هذا المقدار ونفيها عما دونه، وقال شيخ الإسلام: هو نص على العفو فيما دونها وإجاب لها فيما فوقها، وعليه أكثر العلماء وذكر مذهب الأئمة الثلاثة. قال في الروض وغيره: والاعتبار بالدرهم الإسلامي، واختاره الشيخ وغيره أنه لا حد للدرهم والدينار، فنصاب الأثمان هو المتعارف في كل زمن من خالص ومشوب وصغير وكبير، ولا قاعدة في ذلك. قال في الفروع: ومعناه أن الشارع والخلفاء الراشدين رتبوا على الدراهم أحكاما، فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير موجود ببلادهم أو زمانهم لأنهم لا يعرفونها. قال الشيخ وغيره: دل الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الذهب، وحكى الإجماع غير واحد. قال في الروض وحاشيته: تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا باتفاق الأئمة الأربعة، لما روى ابن ماجه من حديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. قال النووي: المعول فيه على الإجماع وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد، ولكن جميع من يعتد به في الإجماع على ذلك. قال الشيخ: ما دون 20 فلا زكاة فيه بالإجماع. قوله: فإن لم تكن إلا 90 و100 أي في الفضة، هذا الكلام يوهم إذا زادت على ذلك شيئا قبل أن يتم 200 كانت فيها صدق، يعني لو كان عنده 195 درهم وخبلك أو 199، فهنا النص قال 90 و100. إيه السر قال 90 و100 والعلماء اتفقوا على أنها طالما أقل من 200 ليس فيها الزكاة؟ هذا سيأتي بيانه. يقول: وليس الأمر كذلك، فإنها لا تجب إلا بتمام 200 درهم، وإنما ذكر 90 لأنه آخر فصل من فصول 100، والحساب إذا جاوز 100 بالفصول كالعشرات والمئات والألوف، فذكر 90 ليدل على ألا صدقة فيما نقص عن كمال 200. قوله: ولا يخرج في الصدقة هرمة، دليل على أنه ينبغي للإمام أن يزود الجباة والسعاء بمعلومات شرعية، أو يرسل معهم بعض طلبة العلم ليفقهوهم في أحكام الزكاة لتكون أعمالهم على بصيرة. الجبران في زكاة الإبل بأن يدفع صاحب المال 20 درهما إذا وجب عليه جذعة وليست عنده فدفع عنها حقة، أو يدفع جذعة والواجب عليه حقة ويأخذ من الساعي 20 درهما، يدل على جواز دفع القيمة في الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، وهو أعدل الأقوال الثلاثة واختاره تقي الدين. اكتب عندك: وهذا خاص بالزكاة الواجبة وليس بصدقة الفطر. طيب، نقف عند هذا الحد لأن الكلام اللي جاي يحتاج إلى شيء من البسط، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر ثم نصلي الظهر ونواصل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.